ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الحجب. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب، يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. فهذا الباب هو باب الحجب، والحجب في اللغة هو المنع، الحجب في اللغة هو المنع، واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية أو من أو فرح الضيف. الحجب في اصطلاح الفقهاء هو منع من قام به سبب الإرث، الشخص الذي توفر فيه سبب الإرث. وقد تكلمنا عن أسباب الإرث وهي النسب والنكاح والولاء، ثلاثة أسباب يعني التي من أجلها يتوارث الناس فيما بينهم، إما أن يكون بينهم نسب أو بينهم نكاح يعني مصاهرة، أو ولاء يعني عتق، المعتق يرث عبده الذي أعتقه. فهذه أسباب الميراث. أحيانا تقوم أسباب الإرث بين شخصين ومع ذلك يكون الشخص ممنوعا من الميراث، يعني في الابن قام به سبب الإرث من أبيه. لكن في بعض الأحيان نجد أن الابن لا يرث من أبيه، أو الأخ لا يرث من أخيه، أو العم لا يرث من ابن أخيه، وهكذا. فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، إما يمنع من الميراث بالمرة أو يمنع من أن يرث أوفر الحظين. فهذا نوع من أنواع الحجب، وهو حجب النقصان كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. فأما الحجب بالوصف فهو موانع الإرث، الحجب بالوصف هو ما يعرف بموانع الإرث، يعني الأوصاف التي يعني إذا قامت بالشخص، إذا قامت بالوارث فإنه لا يرث. ما هي هذه الأوصاف؟ هي الرق والقد واختلاف الدين. هذا يسمى الحجب بالوصف، أو يسمى أيضا موانع الإرث، يعني أوصاف معينة إذا اتصف بها الوارث صار محجوبا من الميراث. فهذه الأوصاف ثلاثة، وهي الرق والقد واختلاف الدين. الرق يعني أن يكون الوارث رقيقا، مملوك، هذا الابن مملوك، فالابن المملوك هذا لا يرث لأنه عبد، والعبد إذا أعطيناه المال فإن المال سيؤول إلى سيده، لأن العبد هو ملك ملك لسيده، فبالتالي العبد لا يرث. والقاتل كذلك لا ينفع. يعني لو أن الأستاذ توفي وترك ابنين، أحد هذين الابنين كان قد قتل أباه المتوفى، هذا المتوفى هذا توفي بسبب أن أحد ابنيه قد قتله، فالآن هو توفي وترك ابنين أحدهما قاتل، فالقاتل هذا لا يرث ويكون المال كله لابنه الآخر الذي لم يقتل، معاقبة للقاتل بنقيض مقصوده، يعني الذي يقتل موظفه استعجالا للميراث حتى يتعجل أن يأخذ نصيبه من التركة، فعاقبه الشرع بعكس مقصوده بأن حرمه من الميراث. فصح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث. والمانع الثالث هو اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فإذا كان الأب قد شرح الله صدره للإسلام وأسلم وأبناؤه لا يزالون كفارا أو زوجته كافرة، فالكافر لا يرث المسلم، إذا توفي المسلم لا يرث الكافر المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر. لكن البديل عن هذا هو الوصية، يعني يجوز للمتوفى أن يوصي لمن لا يرث من أقاربه. فإذا كان مثلا الأب نصرانيا وأوصى لابنه المسلم بشيء من التركة، فيحل للابن المسلم أن يأخذ من الوصية في هذه الحالة، لا باعتبار أنها ميراث ولكن باعتبار أنها وصية. فإذا هذا ما يسمى بالحج بالوصف، يعني أوصاف تقوم بالوارث فيمنع من الميراث. هذه الأوصاف يعني ثلاثة كما ذكرنا، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. هذا النوع من الحجب وهو الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، يعني أي وارث من الورثة من الذكور أو الإناث يمكن أن يتصور أن يقوم به مانع من موانع الإرث في بعض المسائل أو بعض الحالات. يعني الحجب بالوصف يجوز أن يدخل على أي وارث من الورثة، يعني الأب قد يكون محجوبا بالوصف في بعض الحالات، الابن كذلك، الزوجة، الأم، أي وارث من الورثة يمكن في بعض المسائل أن يكون ممنوعا من الميراث بسبب وصف قام به منعه من الميراث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين. طيب نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الحجب، وهو الحجب بالشخص. الحجب بالشخص، ذكرنا أن الحجب حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. فأما حجب الحرمان فهو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية. حجب الحرمان يعني أن يتسبب شخص من الورثة في إسقاط شخص آخر من الورثة بالكلية ومنعه من الميراث بالكلية. فهنا المنع من الميراث ليس بسبب يعني وصف قام بالإنسان، ولكن بسبب وجود شخص هو أولى منه بالميراث. فهذا يسمى حجب الحرمان. الحجب عموما كما ذكرنا ينقسم إلى حجب وصف وحجب شخص. حجب الشخص ينقسم إلى حرمان ونقصان. فحجب الشخص بصفة عامة أن الإنسان ينقص نصيبه في الميراث أو يمنع من الميراث بالكلية بسبب وجود شخص آخر من الورثة هو أحق بالميراث منه. فالحرمان هو أن يمنع الإنسان من الميراث بالكلية سبب وجود وارث هو أحق وأولى بالميراث منه. وهذا النوع من الحج اللي هو حج الحرمان هو النوع الذي قصده المؤلف هنا. المؤلف ابن قدامة رحمه الله في هذا الباب باب الحج اقتصر على ذكر نوع من أنواع الحج وهو حج الحرمان. وحج الحرمان هو نوع من أنواع حج الحج من أنواع الحج بالشخص. الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله هو حج الحرمان. فحج الحرمان يعني كما ذكرنا هو أن يسقط الشخص غيره من الميراث بالكلية. وحج الحرمان يمكن أن يأتي على جميع الورثة ما عدا 6 من الورثة. يعني أي وارث يمكن أن يحجب حرمانا في بعض المسائل، ما عدا 6 من الورثة لا يمكن أن يحرموا من الميراث بسبب وجود من هو أولى منهم أبدا. من هم هؤلاء 6؟ هم الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان والولدان والزوجان، الأبوان يعني الأب والأم، والولدان يعني الابن والبنت، والزوجان يعني الزوج والزوجة. فهؤلاء 6 الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الميراث أبدا لوجود شخص أولى منهم، لأنه لا يوجد أولى بالميراث ولا أحق بالميراث من هؤلاء. فلهذا يعني لا يمكن أبدا أن تجد مسألة مثلا توفي فيها شخص وترك أبا أو ترك ابنا أو زوجا أو زوجة، لا يمكن أن تجد واحدا من هؤلاء 6 ممنوعا من الميراث. يعني تقسم التركة وتجد واحدا من هؤلاء لا يرث، فهذا دليل على أن المسألة فيها خطأ ما. يعني لا يمكن أن يكون الحل في المسألة صحيحا إذا كانت النتيجة وجود يعني أب لا يرث أو أم لا ترث أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة لا يرثون. فإذا هؤلاء لا يحجبون حرمانا أبدا، لكن هؤلاء يمكن أن يحجبوا نقصانا يعني في بعض الحالات ينقص نصيبهم من الميراث كما سيأتي في حجب النقصان. هذا يمكن أن يحصل له، حجب الأوصاف يمكن أن يحصل له كذلك. يعني يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء قاتلا أو رقيقا أو دينه مختلف عن دين الميت، ففي هذه الحالة يعني يكون ممنوعا من الميراث لهذا السبب. لكن لا يمكن أن يمنع من الميراث لوجود يعني شخص من الورثة هو أحق بالميراث. إذا يعني الخلاصة مرة أخرى هي أن حجب الحرمان هو أن يسقط الشخص غيره من الميراث بالكلية، وحجب الحرمان يمكن أن يدخل على جميع الورثة ما عدا الأبوين والولدين والزوجين. طيب فائدة أخرى وهي أن حجب الحرمان ينقسم الورثة بالنسبة إليه إلى 4 أقسام. الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب. القسم الثاني يحجب ولا يحجب. الثالث يحجب ولا يحجب. الرابع يحجب ويحجب. هذه 4 أقسام. يعني تقسيم منطقي. يعني هناك من لا يحجب ولا يحجب، هناك من يحجب ولا يحجب، أو يحجب ولا يحجب، هو هناك من يحجب ويحجب. طيب أما الذي لا يحجب ولا يحجب فهو الزوجان، الزوج والزوج، هؤلاء يعني لا يحجبون غيرهم، يعني لا يتسببون في منع غيرهم من الميراث ولا يحجبون، يعني ليس هناك وارث يحجب الزوج أو يحجب الزوجة يعني يمنعهم من الميراث. فإذا الزوج والزوجة لا يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يتسبب الزوج في منع غيره من الميراث ولا يتسبب غيره في منعه من الميراث. طيب إذا هذا القسم الأول، لا يحجب ولا يحجب، وهما الزوجان. طيب القسم الثاني الذي يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب يعني هو يتسبب في منع غيره من الميراث ولكن لا يحجب هو. هذا القسم المراد به الأبوان والولدان، الأب والأم والابن والبنت، فهذا القسم يعني يحجب ولا يحجب. الأب يحجب من؟ الأب يحجب الجد ويحجب الإخوة، فإذا الأب يحجب غيره ولكن لا يحجب هو. الأم تحجب الجدة، يعني الأم تكون سببا في منع الجدة من الميراث، لكن الأم لا تحجب أبدا، لا يوجد في مسألة يعني فيها أم محجوبة. والولدان أي الابن والبنت يتسببان في حجب غيرهما من الميراث، مثل الإخوة يحجبون مثلا بالابن، مثلا العم محجوب بالابن، ابن العم، ابن الأخ، هؤلاء يحجبون بالابن، وهكذا مثلا البنتان تحجبان يعني بنات الابن، إذا البنات استكملن الثلثين سقط بنات الابن. كذلك مثلا بنت تحجب الأخ لأم، الأخ لأم يكون محجوبا للبنت. فإذا الخلاصة يعني أن الأبوين والولدين، الأب والأم والابن والبنت، هؤلاء يحجبون غيرهم في بعض الأحيان ولا يحجبون أبدا. القسم الثالث يحجب ولا يحجب، يعني يحجبه غيره ويسقطه ولا يحجبه هو أحدا. هذا القسم المراد به الإخوة لأم، الإخوة لأم يعني أولاد أم الميت، الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، أو الإخوة الذين يشتركون مع الميت في نفس الأم ولكن من أب آخر، فهؤلاء الإخوة لأم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون بالأصل والفرع، يعني يحجبون بالأب والجد وكذلك يحجبون بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء يعني يحجبون الإخوة لأم ويمنعونهم من الميراث، ثم يحجبون ولا يحجبون، ولا يحجبون يعني ليس هناك وارث يسقط ويمنع من الميراث بسبب وجود الإخوة لأم. فهؤلاء هم القسم الثالث. وأما القسم الرابع فهو الذي يحجب ويحجب، يعني هو يتسبب في منع غيره من الميراث، وغيره أيضا يتسبب في منعه من الميراث في بعض الأحيان. يعني مثلا لو أخذنا الأخ يكون سببا في منع العم من الميراث، وفي نفس الوقت الأخ يمنع هو نفسه من الميراث بسبب وجود الأب. إذن الأخ هنا يحجب وحدة الأخ، يحجب ابن الأخ ويحجب العم، والأخ يكون محجوبا بالأب، فإذن الأخ يحجب ويحجب. وهكذا جميع الورثة ما عدا من سبق ذكرهم، يعني في الأقسام الثلاثة السابقة، الأقسام الثلاثة ذكرنا فيها الزوجين والأبوين والولدين والإخوة والأم، فما عدا هؤلاء من الورثة فإنهم يحجبون ويحجبون، فإنهم يحجبون ويحجبون، فيمنعون من الميراث في بعض الأحيان، ويتسببون في منع غيرهم من الميراث في بعض الأحيان. طيب إذن الخلاصة يعني أن الحجب ينقسم إلى حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف أو ما يسمى حجب الأوصاف، المراد به أن يقوم بالإنسان وصف يمنعه من الميراث وهو الرق والقد واختلاف الدين. النوع الثاني هو حجب الأشخاص، يعني شخص إذا وجد أسقط غيره من الميراث أو أنقص نصيبه من الميراث. فحجب الأشخاص هذا ينقسم إلى حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان المراد به أن شخصا من الورثة يتسبب في إسقاط غيره من الورثة ومنعه من الميراث بالكلية، وهذا النوع الذي هو حجب الحرمان هو النوع الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول: يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب. يسقط ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق، ولد الأبوين أي الأخ الشقيق يسقط بثلاثة، يعني من الورثة الذين يحجبون الأخ الشقيق. الأخ الشقيق هنا من ضمن الورثة الذين يحجبون ويحجبون، فمعناه أنه قد يسقط ويمنع من الميراث بالكلية في بعض الأحيان. فمن الذين يتسببون في منع الأخ الشقيق من الميراث؟ قد يحجبوا بثلاثة، بالأب وابنه والأب. هؤلاء الثلاثة إذا وجد واحد منهم سقط الأخ الشقيق، وسقطت الأخت الشقيقة كذلك، يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يمنعان من الميراث إذا كان في المسألة ابن أو بنت أو ابن ابن، أقصد عذرة الابن وابنه اللي هو ابن الابن والأب، الابن وابنه يعني ابن الابن والأب. فهؤلاء الثلاثة إذا وجد واحد منهم أسقط الأخ الشقيق ومنعه من الميراث. معنى هذا إذا قيل لك توفي رجل وترك ابن ابن وأخا شقيقا، يقول هنا المال كله ابن الابن والأخ الشقيق محجوب ابن الابن، فالأخ الشقيق لا يعرف شيئا والمال كله ابن الابن. توفي شخص وترك أبا وأخا شقيقا، أقول المال كله للأب، وأما الأخ الشقيق فلا يأخذ شيئا. لذلك لو بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة، توفي شخص وترك أختا شقيقة وأبا، أقول المال كله للأب والأخت الشقيقة لا تأخذ شيئا. إذا خلاص أن ولد الأبوين يعني الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات يسقط، يعني يسقطون بثلاثة، ثلاثة من الورثة يسقطون ولد الأبوين. هؤلاء الذين يسقطون ولد الأبوين هم الاب وابن الاب والأب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في حديث الحرمان، قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ولد الأب يعني الإخوة لأب والأخوات لأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة المذكورين. يعني الأخ لأب لا يرث إذا وجد في المسألة ابن أو ابن ابن أو أب، أي واحد من هؤلاء الثلاثة يمنع الأخ لأب و يحجبه ويمنعه من الميراث حجب حجان. بل وبالأخ من الأبوين، يعني الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب. إذا توفي شخص وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فنقول الأخ لأب، الأخ الشقيق هنا يأخذ المال كله، الأخ لأب يسقط ويمنع من الميراث ولا يأخذ شيئا. وأورد الشارح في هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه. أخرجه الترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. حديث علي رضي الله عنه هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يعني إذا توفي شخص وترك مالا وعليه ديون فيبدأ بسداد هذه الديون قبل توزيع الوصايا، وكذلك قبل تقسيم الميراث. فالدين سداد الديون من تركة المتوفى أولا، ثم إذا تبقى شيء فتنفذ الوصايا في حدود الثلث، ثم إذا تبقى شيء فيكون للورثة. ويقول وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أعيان بني الأم، المقصود بني الأعيان يعني الإخوة الأشقاء، بنو الأعيان هم الإخوة الأشقاء، بنو الأعيان يتوارثون دون بني العلات، وبنو العلات هم الإخوة لأب، ثم بنو العلات، العلات هن الضرائر. فالإخوة لأب هم بنو علات، يعني هم يشتركون مع الميت في نفس الأب ولكن من أمهات شتى، فالأمهات يعني ضرائر، فلهذا سمي هؤلاء الإخوة، سموا ببني العلات يعني بني الضرائر الذين أمهاتهم ضرائر ولكن يعني أبوهم واحد، فهم يشتركون مع الميت في نفس الأب ولكن من أمهات الشتى، فهؤلاء يسمون الإخوة لأب. فالإخوة الذين هم بنو الأعيان الإخوة الأشقاء يرثون دون بني العلات، يعني دون الإخوة لأب، يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأمه، يعني الأخ الشقيق يرث أخاه الشقيق ويكون الأخ الشقيق يعني أولى من الإخوة لأب. يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه. نعم، هو يعني الشاهد هنا قوله يتوارثون دون بني العلات، الشاهد هنا قوله يتوارثون دون بني العلات، فبنو العلات هم الإخوة لأب، ثم بني العلات كما ذكرنا بمعنى أنهن يعني ضرائر الأمهات. واحد ستة ولكن الأب واحد. فهذا هو الشاهد يعني أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العم. أما مسألة يعني الإخوة لأم ترتيبهم يعني من جهة هل هم أقوى من الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب أو في درجتهم أو كذا، في الدرجة الإخوة لأم هم أصحاب فرض وليسوا أصحاب تعصيب خلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة لأم هم أصحاب فرض ولهم شروط يعني في فرضهم، وليس من ضمن شروط إرث الإخوة لأم ليس من دونها عدم الأشقاء أو عدم الإخوة لأب. الإخوة لأم شرط إرثهم ما هو تذكرون أو نسيتم؟ لا عدم الأصل وعدم الفرع كما في الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية الكريمة وضحت أن شرط إرث الإخوة الأم هو الكلالة أي انعدام الأصل وانعدام الفرع، يعني انعدام الأصل وانعدام الأب والجد وانعدام الفرع يعني انعدام الفرع اللي هو الأولاد وأولاد الجد. الأصل هو الأب والجد والفرع هم الأولاد وأولاد الجد، فهؤلاء هم الذين يمنعون الأخ لأم من الميراث، وأن الإخوة الأشقاء فلا يمنعون الأخ لأم من الميراث. خلاص يعني أن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في العادة نصيبهم أكبر من نصيب الإخوة لأم، ولكن يعني لا يمنعون الإخوة لأم من الميراث. يحتاج إلى مراجعة لو دقيقة واحدة بس ممكن ننظر نتأكد من نفس الحديث إن شاء الله. صلى فيها حديثنا في خطأ مطبعي، يعني نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وفي رواية دون إخوته لأبيه. كل رواياته في الترمذي وابن ماجه أحمد والحاكم كل ألفاظ دون أخيه لأبي، إذا صححوا ما في النسخة هنا يعني. وكما ذكرنا يعني الأخ الشقيق يعني ليس يعني لا يمنع الأخ لأم من الميراث، يعني الأخ الشقيق لا يمنع الأخ لأم من الميراث كما ذكرنا، بل الأخ لأم لا يمنعه من الميراث إلا الأصل والفرع. الأخ الأم لا يمنعه من الميراث إلا الأصل والفرع. طيب ذكر هنا قال ويسقط ولد الأم بأربعة، للولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والاب والجد. فذكر هنا ان الاخ لام يحجب بهؤلاء، يحجب لأولاد الميت ذكورا وإناثا، يعني الأبناء والبنات يتسببون في منع الأخ لأم من الميراث. إذا إنسان توفي وترك أخا لأم، يعني يشترك معه في الأم ولكن من أب مختلف، ترك أخا لأم وترك ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن، فالأخ الأم في هذه المسألة لا يرث شيئا، يكون ممنوعا من الميراث بسبب أولاد الميت وبسبب أولاد ابن الميت. وكذلك الأب والجد، الأب يمنع الأخ الأم من الميراث والجد يمنع الأخ الأم من الميراث. المسألة الأخيرة التي ذكرها من السائل الحاج، قال: ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. يسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه، كل جد يسقط بمن هو أقرب منه. فهذه المسائل التي ذكرها هنا في باب الحج كلها تدخل في حجب الحرمة. طيب، بقي معنا من أنواع الحجب نوع، وهو حجب النقصان. حجب النقصان، نحن عرفنا بحجب النقصان. حجب النقصان نوع من أنواع حجب الشخص، أو الحجب بالشخص، أو حجب الأشخاص. يعني فالمراد بحجب النقصان أن شخصا من الورثة يتسبب في إنقاص نصيب غيره من الورثة. شخص من الورثة يتسبب في إنقاص نصيب غيره من الورثة. فحجب النقصان هذا ينقسم أيضا إلى سبعة أقسام. حجب النقصان هذا ينقسم إلى سبعة أنواع. فالنوع الأول الانتقال من فرض إلى فرض أقل. يعني أحيانا شخص من الورثة يتسبب في نقل شخص آخر من فرض كبير إلى فرض أقل، وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم الزوجان والأم وبنت الاب والأخت لأب. الذي له فرضان من الورثة، أحيانا بعض الورثة تجد يرث فرضا من الفروض في بعض الحالات وفرضا آخر في حالات أخرى. يعني مثال ذلك الزوج، الزوج مثلا له فرضان وهما النصف والربع، يرث النصف في حالات والربع في حالات. فالنصف في حالة عدم الأولاد الميتة، والربع في حالة وجود الأولاد الميتة. وإذا هنا نستطيع أن نقول إن الأولاد يحجبون الزوج نقصان، أولاد الميت أو أولاد الميتة يحجبون زوج الميتة نقصانا، بمعنى أنهم تسببوا في نقله من فرض كبير وهو النصف إلى فرض أقل وهو الربع. كذلك أولاد الميت يحجبون زوجة الميت نقصانا، فينقلونها من فرض كبير وهو فرض الربع، ينقلونها منه إلى فرض أقل وهو الثمن. كذلك الأم لها فرضان، ما هما؟ تذكرون أم نسيتم؟ أحسنت، الثلث والسدس. فالأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس. الأم ترث الثلث في حالة عدم الأولاد للميت وعدم الجمع من الإخوة. فإذا كان الميت أولاد أو جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم نقصانا، ينقصون نصيبها من الثلث إلى الثلث. كذلك بنت الاب لها فرض النصف وفرض السدس. ففرض النصف في حالة عدم البنت، فرض السدس في حالة وجود بنت للميت. فبنت الميت تحجب بنت الاب نقصانا، يعني تنقلها من الفرض الكبير الذي هو النصف إلى فرض أقل هو السدس. والأخت لأب كذلك تحجب بالأخت الشقيقة حتى تجد نقصان من النصف إلى السدس. النوع الثاني من أنواع حجب النقصان هو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل، يعني وارث يتسبب في نقد آخر من تعصيب كبير إلى أن يرث بفرض أقل، وهذا يكون في حق الأب والجد، يحجبان بلب حجب نقصان فينتقلان من تعصيب كبير إلى فرض أقل. عرفنا أن الأب أحيانا يرث بالتعصيب وأحيانا يرث السدس. فالآن لو توفي شخص وترك أباه، هنا الأب له المال كله تعصيبا. طيب لو قلنا توفي شخص وترك ابنه وأباه، يعني رجل مات وترك ابنا وأبا، هنا نقول الأب له السدس فرضا والابن له الباقي تعصيبا. إذا نستطيع هنا أن نقول إن الابن قد حجب أباه، قد حجب أبا المتوفى، ابن الميت قد حجب أبا المتوفى نقصانا، فتسبب الابن في إنقاص نصيب أبا المتوفى من تعصيب كبير، لأنه كان بالتعصيب فارس المال كله، لكن بسبب ابن نقص نصيبه من تعصيب كبير إلى فرض أقل وهو السدس. النوع الثالث انتقال من فرض كبير إلى تعصيب أقل، وهذا في حق البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، فكل واحدة يعني لها النصف، لكن إذا كان معها المعصب اقتسم معها المال للذكر مستحب الأنثية، فيكون نصيبها في التعصيب أقل. فالآن مثلا البنت إذا كانت وحدها أخذت النصف، لكن إذا كان معها ابن فأقول هذا الابن نقلها من فرض كبير وهو النصف إلى تعصيب أقل، أنها إذا ورثت مع البنت ورثت مع الابن بالتعصيب أخذنا المال بالزكاه مستحق الأنثيين، فيصبح نصيبها في التعصيب هنا أقل، يعني نصيبها في التعصيب فتأخذ مثلا ثلث التركة، بينما إذا ورثت الفرض أخذت النصف في حالة عدم الابن. إذا نستطيع أن نقول إن الابن قد حجب البنت التي هي أخته، حجبها مقصانا فنقلها من تعصيب من فرض كبير إلى تعصيب أقل. الرابع انتقال من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، مثاله الأخت مع البنت لها الباقي وهو النصف، وإذا كان معها أخوها ورثت معه بالتعصيب أيضا، ولكن نصيبها في التعصيب أقل. يعني الآن توفي شخص وترك بنتا وأختا، أقول البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، إذا هنا ورثت بالتعصيب وكان نصيبها في التعصيب هو النصف. طيب إذا كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، فإنه يشترك معها في الإثم التعصيب، يرثان الباقي تعصيبا، فالباقي الذي هو النصف يعني يقسم بين الأخ والأخت الشقيقة فيرثانه بالتعصيب للزكاة مستحق الأنثيين، فيصبح نصيبها في التعصيب هنا أقل. فإذا نقول إن الأخ الشقيق حجب أخته الشقيقة حجب نقصان فنقلها من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. إذا الآن يعني من أنواع حجب النقصان انتقال من فرض كبير إلى فرض أقل، أو انتقال من تعصيب كبير إلى فرض أقل، أو من فرض كبير إلى تعصيب أقل، أو من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. تقسيم منطقي، عندنا الإرث نوعان، إرث بالتعصيب وإرث بالفرض، فالوارث قد يتسبب في نقل آخر من الفرد الكبير إلى الفرد الأقل، أو التعصيب الكبير إلى تعصيب أقل، أو من فرد إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرد. أربعة أقسام. كذلك من أنواع حد النقصان الازدحام في الفرد والازدحام في التعصيب والعوج. الازدحام في الفرد والازدحام في التعصيب والازدحام في العوج. الازدحام في الفرد أحيانا بعض الفروض يشترك فيها أكثر من شخص، يعني مثلا فرض الثمن للزوجة أو الزوجين، فالزوجة الواحدة لها الثمن، فإذا كان معها زوجة أخرى زاحمتها في الفرض ونقلتها هنا، أنقصت نصيبها وزاحمتها في الفرض. فهنا يعني الزوجات بينهن يعني تزاحم في فرض السدس، الجدات في فرض الثمن، اقصد الجدات بينهن تزاحم في فرض السدس، الجدة الواحدة اذا كان معها جدة اخرى حجبتها نقصانا. ما نوع حجب النقصان هذا؟ هي لم تنقلها الى فرض اخر ولا الى تعصيب ولا شيء، وانما الجدة الثانية زاحمت الجدة الاولى في نفس الفرض الذي هو السدس، فبدلا من ان يصبح للجدة الواحدة تستأثر به، إذا كان معها جدة أخرى تزاحمها في السدس فيتقاسمان السدس. البنات يتزاحمن في الثلثين، البنتان لهما الثلثان، طيب لو كنا ثلاث بنات أو عشر بنات أيضا يتقاسم الثلثين. الازدحام في التعصيب، وهذا في حق الوارثين بالتعصيب، فمثلا الاب إذا كان واحدا أخذ المال كله تعصيب، إذا كان معه ابن آخر زاحمه في التعصيب يرث معه بالتعصيب فيتقاسمان المال، لو معهما ابن ثالث زاحمهما في التعصيب وهكذا. النوع الأخير من أنواع حجب النقصان هو الازدحام في العول. الازدحام في العول، وعرفنا بالعول يعني اختصارا يعني من قبل انه في بعض الاحيان تجد ان مجموع الفروض في المسألة اكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا لو قلنا توفيت امرأة وتركت زوجا واختين شقيقتين، كل الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، فيجمع نصف وثلثين سيكون أكثر من الواحد الصحيح، النصف ثلاثة أسباب والثلثان أربعة أسباب، وإذا تجمع ثلاثة أسباب وأربعة أسباب يطلع سبعة أسباب. هذا نوع من الازدحام، هذا يسمى العول وهو نوع من الازدحام. يعني خلاصته أن التركة في هذه الحالة بدلا من أن تكون يعني السهام ستة تصبح سبعة، فنقول يعني أصل المسألة من ستة وعادت إلى سبعة، فالذي فارس ثلاثة أسداس سيصبح وارثا لأربعة لثلاثة أسباع، والذي يرث أربعة أسداس يصبح وارثا لأربعة أسباع. فهذا نوع من النقصان سببه العول. فهذه أنواع حجب النقصان. إذا أنواع حجب النقصان سبعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرض أقل، من فرض إلى تعصيب أقل، ويسمى الانتقالات، أربعة انتقالات، وثلاثة ازدحامات أو ثلاث ازدحامات، أربعة انتقالات و ثلاثة ازدحامات، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. فالازدحامات ازدحام في الفرض، ازدحام في التعصيب، ازدحام في العول. فهذا هو حجب النقصان. فهذا ما يتعلق بباب الحجب. وباب الحجب باب من الأبواب المهمة، و قد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا يعني لا يفتي في الفرائض من لم يعرف الحد يعني الذي لا يتقن هذا الباب ويعرف من الذي يمنع الآخر من الميراث لا يحل له أن يفتي في الفراء حتى لا يورث شخصا وهو محجوب يعني وهو ممنوع من الميراث. لكن يلاحظ أن هذا الباب الذي هو باب الحج يعني هو في الحقيقة يعني يكاد يكون ليس فيه معلومات جديدة بقدر ما هو نوع من التقسيم والترتيب بمعلومات سابقة درست في الأبواب السابقة. يعني تلاحظون أن المعلومات التي أخذناها في باب الحج يعني يمكن أن تصل إليها بنفسك من خلال دراستك لأبواب الفروض وأحوال الورثة. يعني مر بنا في الأبواب السابقة الكلام عن أحوال الورثة وارثا وارثا وما نصيبه في الميراث مدارسه بالفرض ومدارسه بالتعصيب وشروط ورثه بالفرض وكذا. فإذا أتقنت هذا عرفت الحج. لكن الحج فيه باب الحج هو عبارة عن نوع من الترتيب والتنسيق يعني للمعلومات التي سبقت في الأبواب الماضية. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟
يعني سؤال صغير في البداية بالنسبة للقاتل هل هذا يشمل أي قاتل ولا فقط القاتل الوارث؟
المقصود بالقاتل هنا قاتل مورثه يعني الذي قتل مورثه فإنه لا يرث منه يرث من غيره. يعني الإنسان مثلا إذا قتل أباه وبعدين يعني أولياء الدم عفوا عنه أو كذا وعاش يعني بعد هذا فهو لا يرث من أبيه ولكن إذا توفي أخوه مثلا فإنه يرث من أخيه أو إذا توفيت زوجته يرث من زوجته وهكذا. كونه قتل أباه هذا القتل يمنعه من الإرث من أبيه لكن لا يمنعه أن يرث من أخيه أو من زوجته أو من غير ذلك من أقاربه.
إذا قتل أخوه مثلا وليس أبوه
قتل أخاه لأن لا يرث من أخيه الذي قاتل لا يرث من المقتول.
طيب ممكن هو قتل أخيه
يرث من غيره
ممكن هو قتل أخيه بسبب أنه يريد مثلا أن يأخذ كل الإرث من أبيه فيريد القسمة بينه.
يعني إنسان قتل أخاه حتى يستأثر هو بالميراث من الأب عندما يتوفى هذا لا يمنعه من الإرث من أبيه وإنما يمنعه أن يرث من أخيه المتوفى. طبعا إذا اقتص منه خلاص سيقتل ولم يبقى حتى يموت الأب ويرث. لكن إذا لم يقتص منه وعفي عنه وكذا ثم مات الأب فله أن يرث الأب في هذه الحالة.
أيضا في الشرح ذكر من أدلة من الأخ الشقيق يوسف من الآية ولكن الآية ذكرت الأخت فقط ولم تذكر الأخ ليس له ولد وله أخت.
قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث. هذه ذكرها في ميراث الإخوة
أنهم
يسقطون بالكلالة امرؤ هلك امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت لها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ويقصد الى تتمة الآية. الآية بينت ميراث الاخت الشقيقة ثم ميراث الاخ الشقيق ثم ميراث الاخوة والاخوات عند الاجتماع. قالت يعني الآية وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعني الاخ يرث أخته الشقيقة إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية بينت يعني ميراث الأخ الشقيق الواحد والأخت الشقيقة الواحدة والأختان الشقيقتان إذا كانت اثنتين فأكثر ثم الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقة. الآية الأخيرة في سورة النساء كل هؤلاء لا يرثون إلا عند يعني الأديانات عند عدم الولد، فعدم الولد هذا شرط لإفيها النفس. لكن طبعا كلمة الولد تشمل الذكور والإناث، لكن يعني انعدام الإناث ليس شرطا لميراث الأخت بالمرة، ولكن هو شرط لإفيها النفس. لكن إذا وجد البنات فإن الناس لا يمنعنا الأخت من ميراث بالمرة، وإنما يمنعنها من ميراث النفس. وأما الابن فإنه سيمنعها من الميراث إلى آخر علما ذكرنا في أحكام ميراث الإخوة والأخوات. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.